بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المرأة والإعاقة. نتابع القراءة تحت عنوان ندوات تدريب على القيادة والإدارة، ونواصل قراءة قصة السيدة المعاقة التي تسبب حادث سيارة في إعاقتها، ولكنها تغلبت على ذلك وتزوجت وأصبحت أما. إن حياتي ليست نموذجية إلى هذا الحد، إنني أحاول فقط أن يكون لدي توازن واقعي بين متطلبات الأسرة وأعباء العمل ونشاط حركة المناصرة. إنني أحب نفسي كامرأة أولى، وكشخص معاق ثانية، وكإنسانة ثالثة، وهذا يجعلني سعيدة ووفية بالالتزامات. تخيل باب الاستقلال، بقلم الدكتورة كاران ماكيبين، حاشية ريهابيليتيشن جازيت سنة 86 و900 و1000، المجلد 27، الرقم 2. انتهى. انقضى ما يزيد على عقد من الزمن منذ أن رأيت لأول مرة في عين عقلي، أي في المنام، صورتي وأنا أندفع خارج الباب الأمامي في كرسي مدولب بمحرك إلى جامعة خالية من الحواجز المعمارية لأتابع برنامج تخرج في اللغة الإنجليزية. ماذا بالضبط كان خلف ذلك الباب؟ وماذا بالضبط كان المطروح أمامي في الجامعة؟ كلها أمور كانت غامضة تماما، لأن دقائق الحياة المستقلة تبدو أكثر صعوبة في التصور والتخيل من التصميم على إيجاد المزيد من الاستقلالية عما وجدته أنا حتى الآن. أما وقد حصلت على شهادة دكتوراه فلسفة في اللغة الإنجليزية، وأقوم حاليا بتدريس مادة الإنشاء في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، وأعيش في وحدة السكن الخاصة بي، فقد تأكدت بأن المشهد الأول من حلم العيش المستقل أمكن تجاوزه وتخطيه من عدة طرق، بينما الهدف خلف ذلك الحلم قد خضع لمزيد من إعادة التعريف الواقعي. فمن جانبي تحولت الحياة المستقلة لتصبح اعتمادا معقدا بشكل متزايد على الوسائل المعينة وعلى الناس وبرامج الحكومة. منذ أن التقطت العدوى وأصبت بالتهاب النخاع السنجابي وعمري 8 أعوام، وأنا أكافح لأحصل ما أمكن على مزيد من الاستقلال والاعتماد على نفسي بسبب شلل الأطراف الأربعة، الشلل الرباعي الذي أثر على جهازي التنفسي. هذا البحث والتنقيب قادني إلى الاعتماد على عدد كبير من المعدات المتقدمة المتغيرة دوما، برغم أن المعدات الزائدة يمكن أن تكون إعاقة في حد ذاتها، فإن كل تقدم حديث في الكراسي المتحركة ووسائل التهوية وحافلات النقل الصغيرة والوسائل الأخرى المنوعة قد فتح إمكانات جديدة. عندما تسلمت أول كرسي مدولب بمحرك وأنا في سن 13 من العمر، اتضح لي في الحقيقة مفهوم الاستقلال. هذه الفكرة العامة نالت مزيدا من الزخم كلما تعزز وزاد الأداء الوظيفي البدني عندي في أعقاب إجراء تمارين التأهيل في مستشفى زان شولوسي أميغوسي، وبترتيبات منزلية لوالدة متخصصة في الاقتصاد المنزلي، وبمعدات مهيئة صاغها والدي العالم بالطبيعيات، وبمثل عجائب التكنولوجيا كالهواتف ذات الرقم الشخصي. التقدم التقني المفاجئ. لما كان التقدم الجديد في المعدات التنفسية جعل من الممكن استبدال أداة التنفس الاصطناعي بوسائل تنفس قابلة للحمل والنقل، أصبح التنقل إلى حيث تقيم الأسرة وللشؤون المهنية والفنية أسهل من ذي قبل. من جانب آخر، فإن حلول حافلة النقل الصغيرة مع حمولة العفش والتي أمكن نقل الكرسي المدولب ذي المحرك فيها كان تقدما تقنيا مفاجئا، أتاح لي أن أفكر بنفسي أخيرا كشخص مستقل يعمل في العالم ككل وليس فقط في داخل المنزل. لم تكن هناك كلية في المدينة التي أسكنها في نيو مكسيكو، ولأن التحرك البدني كان لا يزال محدودا نوعا ما، بدأت الدراسة في الكلية بعد افتتاحها بحضور صفوف مسائية ليلة أو اثنتين أسبوعية، لكنها انتهت كأمر شاق وقاس، والقيام برحلة يومية إلى مدرستين مختلفتين قريبتين في سانتا في وألبو كوري كوي، إذ كانت الأولى تبعد 35 ميلا والثانية 100 ميل. ومع ذلك وبعد 8 أعوام من الدراسة وقطع ما يزيد على 20,000 من الأميال، استلمت أخيرا شهادة البكالوريوس في بيتا كابا كي ومبلغ 75 دولار لتفوق في اللغة الإنجليزية وتصنيف في المرتبة العليا في جامعة نيو مكسيكو. ولكن لم يكن لهذا النجاح في التعليم قبل التخرج سوى تأثير قليل على إنشاء طراز حياة مستقلة عدا تقوية الرغبة في تحقيقها ولربط تلك الرغبة بشدة مساوية لدخول الكلية ومتابعة للدراسات العليا فيها. بعد عام آخر من متابعة القيام برحلتين أسبوعيا مسافة تزيد على 100 ميل إلى جامعة نيو مكسيكو أصبح واضحا أن النجاح في الجامعة بالكاد يكون ممكنا طالما استمررت في العيش في المنزل. ومع أنه لدينا الآن حافلة نقل صغيرة للركاب يمكن الانتقال بها وأستطيع استخدام الكرسي المدولب ذي المحرك في حرم الجامعة فإنه كان يعترضني العديد من الحواجز المعمارية التي جعلتني غير قادرة على المشاركة بالكامل وتعين علي تبعا لذلك أن أضيع الفرص التي توفرها مؤسسات تقدير المنح الجامعية ومساعدات التعليم. من الواضح أن المعدات المناسبة للحد الأعلى من الأداء البدني واكتساب مكانة جامعية مرموقة لم تكن كافية. في هذه النقطة بالذات بدأت تتبلور صورة باب شقتي وصورة نفسي وأنا ذاهبة بمفردي لجامعة خالية من الحواجز. وسرعان ما أدركت أن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل أو يتم في نيو مكسيكو لأن الدولة في ذلك الوقت لم تكن تقدم خدمات اجتماعية كافية لتمكين الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من العيش باستقلالية. كان البديل لترك المنزل والانتقال لولاية أخرى ليس مخيفا فقط بل مستحيلا تصوره أو تخيله إذ لم يكن عندي إجابات لمثل هذه الأسئلة الحيوية مثل أين يمكن أن أجد مدرسة بدون حواجز معمارية؟ من أين لي تأمين أجرة السكن وثمن الطعام؟ ومن أين الحصول على مرافقين وعلى نقود لدفع أجورهم؟ فوكالة التأهيل في نيو مكسيكو تقدم النصح فقط وهي إذا أردت أن أحقق حياة مستقلة يجب أن أترك البلاد. بعد كثير من عناء البحث والمثابرة على الاستقصاء وبشيء من الحظ السعيد توفرت لدي في النهاية معلومات كانت بتفاصيل حقيقية لتصوراتي وتخيلاتي عن باب شقتي الأمامي. ففي كاليفورنيا يوجد نظام دعم يمكنني من تحقيق طراز الحياة المستقلة التي أصبو إليها. جامعة كاليفورنيا at Riverside واحدة من الجامعات القليلة في أمريكا التي صمم حرمها الجامعي بشكل يسهل وصول الطلاب المعاقين وفيها برامج دعم شامل بما فيه خدمات صيانة للكراسي المتحركة والنقل في حافلات صغيرة ومساعدة في المكتبة وجداول بالمرافقين. حواجز بيروقراطية جامدة. لم يكن من السهل حمل البيروقراطية الحكومية على إجراء الاتصالات والقيام بالتعاون فإدارة التأهيل في نيو مكسيكو قد تدفع فقط قسط التعليم عن الربع الأول من السنة لكن ليس للطلاب خارج البلاد وإدارة التأهيل في كاليفورنيا مستعدة أن تدفع قسط الربع الثاني فقط حالما يكتسب الطالب الأهلية والشروط ويدفع القسط داخل الولاية. حالما ارتحلت بالفعل مسافة 1000 ميل تقريبا بعيدا عن أسرتي وبدأت في إثبات ما سبق أن تخيلت ليكون طراز حياة مستقلة ظهر أن رسم خطة بجميع تفاصيلها هو اختبار مرهق يفقد القدرة على الاحتمال. فبعد تغيير السكن 3 مرات خلال السنة الأولى وجدت شقة صغيرة عملية مؤلفة من غرفتي نوم وعندما تلف المجمع الذي تقع فيه تلك الشقة وجدت وحدة سكنية أكثر ملائمة بشكل مكنني من توفير المساعدة المالية التي أحصل عليها لأجرة السكن وجعل والدي يستثمرانها. بعد مواجهة بعض البلايا من البيروقراطية الحكومية عرفت كيف أحصل على الدعم الذي أحتاجه وأتحمل المشاحنات المحتومة المتعذر اجتنابها. فبعد أن مرت مرة أو مرتين وجدت نظام مساندة طبية استطعت أن أعول عليه وعقب بعض الصعوبات مع بعض المرافقين عرفت كيف أعتمد على طلاب الجامعة من أجل العناية الشخصية. وعلى أثر بعض لحظات الإحباط التي حدثت مع وسائط النقل العام قامت إدارة كاليفورنيا للتأهيل بمساعدتي في الحصول على حافلة صغيرة بالرغم من الصعوبات مع الترابط الفردي في هذه الشبكة المعقدة من الاعتماد على الناس والخدمات والوسائل الميكانيكية التي تهدد على نحو دوري بتحطيم حلمي، فإن إيجاد حلول لهذه الصعوبات قد حسنت تدريجيا طراز حياتي المستقلة وجعلت إدارتها أسهل، لكنها لم تكن أبدا خالية من الإزعاج. لقد ثبت في النهاية أن تدبير أموري في الكلية نفسها التي سأتخرج فيها أسهل مما لو قمت أنا نفسي بها بشكل مستقل. يأتي في المقام الأول دعم جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد للطلاب المعاقين، حيث مكنتني من التركيز على كوني طالبة متخرجة وليس على كوني طالبة معاقة جسدية تكافح باستمرار الحواجز المعمارية والقيود البدنية. إن إدارة التأهيل في كاليفورنيا لا تمول برنامج منحة دراسية لدرجة الدكتوراه، وقد حثني المستشار على أن أشغل وظيفة تحرير. من جهة ثانية قررت أن أقبل المساعدة كونها مزيدا من التحدي وتحقيقا ذاتيا، وبخاصة أنني سأكسب ما يكفي لتغطية رسوم تعليمي ومصروفاتي من أجور التدريس أثناء دراستي. وفي النهاية استلمت درجة الدكتوراه في يونيو 85 تماما في الوقت الاعتيادي المحدد لبرنامج اللغة الإنجليزية في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد. بهذا الإنجاز بدأ أن حلمي قد تحقق، فأنا لم أنل شهادة الدكتوراه وأسكن في وحدة سكنية مريحة خاصة بي فقط، بل أيضا أحرزت وظيفة تعليم مادة الإنشاء في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد. ومع ذلك يوجد إدراك بأن الاستقلال وعدم الاعتماد على الآخرين الذي تخيلته أول الأمر لا يزال بعيد المنال، فأنا كمحاضرة لا أزال أعتمد على الدعم الحكومي، لذا يتعين علي أن أعلم صفوفا أكثر مما أتحمل لأزيد من دخلي بما يكفي للتعويض عن ذلك الدعم. وعلى الرغم من وجود مقدار جيد من الرضا والارتياح في التعليم، فإني أبحث عن وظيفة أكثر كسبة وأكثر موافقة لمتطلباتي إلى درجة أستطيع فيها أن أقلل الدعم الذي أعتمد عليه حاليا. ويبدو أن الحياة خلف باب حلمي الأصيل لا تتوقف أبدا عن التفتح. لقد ثبت في النهاية أن البحث عن الاستقلال شيء وهمي يشكل حلما متطورا باستمرار يمكن تحقيقه فقط في الملاحقة والمتابعة. قصة نجاح من نيبال. إن نجاح النساء ذوات الإعاقة ليس حكرا على النسوة اللواتي يعيشن في البلدان الصناعية، فلقد قدمت الدكتورة أماندا هول من جامعة كاليفورنيا في بيركلي سجلا طيبا لفتاة كفيفة البصر من نيبال نجحت في الحياة نجاحا باهرا. كاف سين كامالا فتاة نيبالية في 28 من العمر، ولدت في قرية تبعد 70 كيلا عن العاصمة كاتماندو. فقدت بصرها نتيجة معالجة خاطئة لمرض عيني أصيبت به وهي في 2 من العمر. بعد أن أنهت دراسة برنامج دراسي متكامل للأطفال المكفوفين في مدرسة لاب في كاتماندو، صممت كامالا أن تواصل تعليمها، وعندما بلغت 18 تقدمت بطلب لدخول كلية ماهاندرا راتنا، حيث تعين عليها أن تتغلب على المعارضة الأولية لمسؤول الكلية، ومن ثم تحويل هذه المعارضة لصالح طلبها. تمكنت كمالا في النهاية من إقناع المسؤولين بأنها على الرغم من إعاقتها تستطيع أن تقوم بأداء العمل المطلوب، وهكذا حصلت على الموافقة. ولم تكتفي بإكمال دراستها فقط، بل واصلت الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير في التاريخ، بالإضافة إلى قيامها بتقديم أطروحة التخرج في الموسيقى الكلاسيكية. لم تقنع كمالا بالإنجاز العلمي وحده، فقد بدأت مؤخرا بإنشاء مدرسة خاصة بها حيث تأمل أن تعلم فيها الأطفال المعاقين وغير المعاقين. نقاط المناقشة: الأسباب الشخصية التي تمنع كثيرا من المعاقات من أن يصبحن مشاركات في حركات العون الذاتي. لماذا مهم أن تشتمل منظمات المساعدة الذاتية على لجان خاصة بالمرأة؟ ما الهدف الرئيس لندوات تدريب المعاقات على الوظائف القيادية؟ الجزء الثامن: العجز هو هم كل إنسان. ينبغي أن لا يترك العمل لمساعدة المعاقات كلية إلى الموظفين الفنيين فحسب، بل تستطيع أي مجموعة أو أي فرد أن يشارك، إذ لا يلزم أن يقوم الأخصائيون بالضغط على السلطات المحلية لضمان تسهيل وصول المعاقات إلى المباني العامة، ولا حاجة لهم لرفع درجة الوعي وتغيير المواقف والاتجاهات السلبية التي تحدث تآكلا في النفس لدى المعاقات وتعزلهن عن العالم غير المعاق. إن المعاقات لا يطلبن الكثير، يطلبن فقط أن يعاملن ككائنات بشرية. عمل تكميلي: إن كل ما يحسن حال المرأة عموما فإنه بالتالي سوف يحسن حال المرأة المعاقة. استنتاج متكرر لكثير من المجموعات والمنظمات، وهو استنتاج صحيح بالأساس، لكن هذه القاعدة قد تترجم بأنها تعني أن المرأة المعاقة وهي تأمر بحال أفضل تبقى قابعة في مكانها منتظرة باستسلام التقدم الذي سوف تحرزه أختها غير المعاقة قطرة بقطرة وتحسن حياتها، وقد تنتظر زمنا طويلا أو تهمل تماما. ما هي الرابطة، بل ماذا سيعود على المرأة المعاقة غير المدربة والعاطلة عن العمل وربما المفرط في حمايتها من أنصار المطالبين بالمساواة بين الجنسين اقتصاديا وسياسيا وفوزهم بقانون أجر مساو لعمل مساو؟ صحيح أن منظمات كثيرة ووكالات موجودة عملها في المقام الأول تقديم المساعدة للمعاقين، إلا أنها في أحوال كثيرة جدا تكيف وتوجه لخدمة الرجال ولا تزال مقصرة بشكل فاضح في توفير احتياجات ملايين النساء. لذا فإن الحاجة شديدة وملحة للقيام بعمل تكميلي لخدمتهن ولخدمة مختلف الحركات التي تعمل لصالح النساء وتناصرهن. يجب أن تكون الإعاقة والعجز هم كل إنسان وليس محل اهتمام فني التأهيل وموظفيه فقط، بل تستطيع أي منظمة أو برنامج لعامة السكان أن يفعل شيئا ما إيجابيا وعمليا، والكلمة هي عملي. المرأة المعاقة لا تحتاج بالضرورة إلى مساعدات متخصصة، إذ تستطيع مجموعات النساء الحالية أن تقوم بإسهامات ثمينة وذلك بتوسيع مناطق اهتمامهن فقط. تتفاوت درجات قسوة العجز وخطورته إلى حد بعيد، بالإضافة إلى اختلافات كبيرة في الخلفيات الاجتماعية والثقافية بين النساء ذوات الإعاقة، وتعلن قوانين صارمة وسريعة لتطبيقها عالميا وذلك لتقديم العون للنساء المعاقات. على أن هذا الكتاب المرأة والإعاقة يمثل جزءا يسيرا فقط من المشكلة كرأس الجبل الجليدي، وعلاوة على ذلك فإنه لا يشكل ذرائع أو حجمة لكونه كتيبا وجيزا للكيفية، إذ إن النساء المصابات بالإعاقة هن فقط اللواتي يعرفن الحواجز الأكثر تحديا التي تقف بينهن وبين الاندماج التام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهن، ويعرفن كيف يفلتن بالنظر إليها. السيدة روبي غونزاليس تعيش في الفلبين، هي حسنة الاطلاع على دنيا المعاقين وغير المعاقين. إنها تستعمل الكرسي المتحرك، أصيبت بالإعاقة على إثر حادث اصطدام سيارة. تلقي نظرة رزينة هادئة على مواطن الضعف عند بعض المنظمات وعيوب جهودها، وهي تقدم تفصيلا واضحا للقضايا الخاصة والتي تعكس عموما الاهتمامات الأولية للمرأة ذات الإعاقة، وتضيف إليها بعض الاقتراحات من أجل العمل الممكن اتخاذه بهذا الشأن. حاشية مقتطفات من التوظيف المرأة والإعاقة بقلم روبي غونزاليس انتهى. لقد لاحظت باهتمام عظيم النشاطات المتقلبة الأخيرة العالية الانتشار والتي تتعامل بطريقة أو بأخرى مع قضية المرأة والإعاقة، وبخاصة تلك النشاطات التي تغطي العالم الثالث. فلقد عقد في كينيا مؤتمر لبحث مشاكل المرأة المعاقة، وأقيمت في زيمبابوي حلقة دراسية عملية لإقليم جنوب إفريقيا حول التأهيل المهني وتشغيل المرأة المعاقة، وقد بشر في مشروع عن المرأة والإعاقة يغطي إقليم آسيا والباسيفيكي، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. وقد اختتمنا حديثا عقد الأمم المتحدة للمرأة، وتجاوزنا الآن منتصف عقد الأمم المتحدة للمعوقين، ولدينا برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين الذي يشمل على وجه التخصيص النساء ذوات الإعاقة كمجموعة خاصة تستحق اهتماما خاصة. معظم هذه الوقائع أدت إلى اتخاذ تدابير وتبني توصيات لسياسة رسبت بمجموعها كي تعطي المرأة المعاقة مركزا ووضعا متكافئة وتمكنها من أن تشارك مشاركة كاملة في حياة المجتمع. ولقد تكدست بطريقة مماثلة إحصائيات وبيانات كبيرة وضخمة ولو أنها غير كاملة عن مشاكل مركز المرأة المعاقة ووضعها واحتياجاتها. من جهة ثانية وبناء على تجربتي، توجد هناك فجوة هائلة بين اتخاذ الإجراءات وصياغة توصيات السياسة وبين التطبيق الفعلي لخطوات صلبة بغية تحسين قدر المرأة المعاقة والتي بقيت حتى الآن إلى حد كبير دون تنفيذ. نحن نعرف بشكل عام مشاكل المرأة المعاقة واحتياجاتها، وأن تنفيذ استراتيجيات صلبة مبنية على اقتراحات العمل التالية يمكن أن تساعد على الوفاء بتلك الاحتياجات وتحل على الأقل بعض تلك المشكلات. إن المواقف اللائقة والاتجاهات الصحيحة المناسبة من الجماهير ومن النساء المعاقات هي أمور جوهرية وأساسية، وفي عملية اندماجهن في المجتمع يمكن أن تتطور مواقف واتجاهات مناسبة تتحول إلى دعم جماهيري مخلص وإلى تقبلهن وإلى زيادة ثقة المرأة المعاقة بنفسها وتصميمها على المشاركة. من ناحية ثانية، يلزم القيام بحملات توعية إذا ما أريد تغيير المواقف والاتجاهات نحو المرأة المعاقة، إذ يجب أن توجه حملات التوعية هذه وتكيف رسائلها إلى مختلف مواقع الجماهير، أي إلى الحكومة ومعاهد التأهيل وعامة الجماهير والنساء المعاقات أنفسهن. لم تأخذ الغالبية العظمى من الوكالات الأهلية والحكومية على عاتقها القيام ببرامج خاصة وخدمات للنساء المعاقات، من المحتمل أن تشارك هذه الوكالات في تخطيط مشاغل ومن ثم تنظيمها في الوقت الذي تتكون فيه التوعية بقضايا المرأة والإعاقة، بالإضافة إلى تشجيع وتبني خطوات لدعمها. ينبغي أن يطلب على وجه التخصيص من ممثلي مختلف الوكالات أنفسهم رسم مخططات وصياغة استراتيجيات لتطبيقها من أجل اندماج الكامل ومشاركة النساء المعاقات في المجتمع، علما بأن مشاركتهن في عملية التخطيط يمكن حتى أن تؤدي إلى درجة عالية من الحفز والإثارة. هذا وإذا استمرت الوكالات بالعمل على أساس فردي كما تميل لذلك، فسيكون عندئذ مردود الموارد قليلا جدا ولن ينتشر نشاطها إلى مدى أبعد. بناء عليه فإنه يمكن اكتساب الكثير إذا أمكن جمع المرافق الموجودة وضم الموارد والبرامج والخدمات وتوجيهها جميعا إلى حيث تقتضي الحاجة الملحة إليها. وينبغي تبني شبكة عمل أو طريقة تسلسل منهجية، كما ينبغي تبادل المعلومات عن المرافق والبرامج والخدمات والموارد المقدمة. ومن خلال التحويلات إلى الوكالات الأخرى تستطيع المنظمات أن تعمل سلسلة برامج شاملة وخدمات متاحة للنساء المعاقات. على الرغم من تمركز وتجمع النساء المعاقات في المناطق الريفية، فإن معظم مراكز التأهيل والوكالات ذات العلاقة بالإعاقة متمركزة في المدن وتوظف عددا قليلا من العاملين الميدانيين، هذا إن وجدوا. حتى إن الموظفين الميدانيين للشؤون الاجتماعية والوكالات الصحية هم قلة قليلة لا تستطيع تقديم مساعدة للأعداد الهائلة من النساء المعاقات المحتاجات. علاوة على ذلك، تظهر البيانات أن النساء المعاقات في المجتمعات تعرف إحداهن الأخرى شخصية. قد يكون من المفيد إقامة منظمات للنساء المعاقات على مستوى القرية، تستطيع هذه المجموعات إن تشكلت العمل كجهاز تلقي للمساعدة الطبية والتدريب على المهارات والمهن والمعاونات المالية من أجل القيام بمشاريع تجارية حرة، وكقنوات للمعلومات عن فرص العمل وكنقاط انطلاق للمشاريع التجارية، بالإضافة إلى مساعدة مختلف الوكالات في مشاريعها التجارية وتعهداتها. والمتوقع أيضا أن الصداقة الحميمة واكتشاف الإمكانات الكامنة من خلال ممارسات المجموعات سوف تؤدي إلى غرس الاعتزاز والثقة اللازمة في نفوس النساء المعاقات إذا ما أريد لهن الاندماج في المجتمع دون الشعور بمركب النقص أو الإشفاق على الذات. إن الاقتصاد هو الأمر الرئيس في تخفيف مأزق المرأة المعاقة، لذا يجب أن تكتشف كل السبل الموجهة لتزويد المرأة المعاقة بوظيفة مدرة للدخل وموفية بالغرض. هناك الكثير من النساء المعاقات لا يعرفن شيئا عن الوكالات التي تساعد المعاقين. علاوة على ذلك، فهن غير مطلعات على الخدمات والبرامج التي تقدمها هذه الوكالات. لهذا يلزم أيضا توفير معلومات طبية وأخبار عن الفرص الوظيفية المتاحة، وينبغي القيام بحملة إعلامية ترتبط بهذه المواضيع، مثل وجود وكالات التأهيل ومجالات الخدمات والبرامج التي تقدمها تلك الوكالات، والفرص الوظيفية المتوفرة والتأييد الصحي في المقام الأول مشافهة من قبل العاملين الميدانيين. لكن نظرا لمحدودية عدد الموظفين الميدانيين الموجودين، يمكن أن توجه الحملة من خلال المنظمات النسائية المقترحة بدلا من الأفراد، ويمكن أن يتم دعم هذه الحملة أيضا من خلال وسائل الإعلام. أما في المناطق الريفية فيمكن أن يكون الراديو والصحف والتمثيليات الهزلية المحلية والمجلات قنوات مناسبة لهذا الغرض. بسبب القيود المالية في الدرجة الأولى، فإن القليل جدا من النساء المعاقات يستطيعن الحصول على الخدمات الطبية. لهذا يجب أن تتعاون الوكالات الأهلية والحكومية لتقديم المشورة الطبية عن الوقاية وتقديم خدمات طبية مجانية أو رخيصة الثمن، ويفضل أن يتم هذا على مستوى القرية لعلاج تردي وتدهور حال المرأة المعاقة أو الوقاية منها. يجب أن يتم أيضا تمثيل المنظمات المعنية مثلا الشركات الصيدلة، منظمات المدينية المتعلقة بالمواطنة، المنظمات الدينية، هيئات المعونة الدولية لضمان المساعدة في إيجاد اليد العاملة وتوفير الأدوية والمعينات التقنية. أخيرا، من المهم التذكر أنه لا يوجد هناك حل بجرة قلم للمشكلات التي تواجه المرأة المعاقة، ولا حتى يمكن أن تنجم حملة تصحيح المواقف والإنجازات وإيجاد الحوافز الأكثر فاعلية إذا استمرت النساء المعاقات في العيش في فقر مدقع. مثلا، إن الجهود المتكاتفة والمنسقة هي وحدها تستطيع حل المشكلات التي تواجه المرأة المعاقة اليوم. كيف تستطيع المجموعات أن تخطط للتغيير؟ تستطيع المجموعات النسائية الموجودة حاليا إذا ما بذلت جهودا خاصة لتمد وتبسط العضوية بحيث تقبل النساء المصابات بالإعاقة في عضوياتها. تستطيع أن توسع مجالات اهتمامها لتشمل النساء المعاقات في أماكن إقامتهن المحلية. المساعدة المتخصصة لا تلزم دوما، مثل العمل على زيادة فرص التشغيل أو تحسين حصول المرأة المعاقة على المساعدات وتغيير المواقف السلبية. فبالإمكان إنجاز وبلوغ الكثير من الأهداف باتباع ما يلي: تشجيع وسائل الإعلام والمعاهد الأخرى في المجتمع كي تكرس المزيد من الاهتمام بأوضاع المرأة ذات الإعاقة ومساعدتها على تنفيذ هذا الغرض بتزويدها بخطباء مفوهين ومواد إعلامية جيدة، بما في ذلك مقالات بأقلام نساء المعاقات ومقابلات ولقاءات تجرى معهن ومع أسرهن. تشجيع إدماج الأطفال المعاقين في المدارس المحلية وفي النشاطات الترويحية على أن يسبقه ترتيب إعداد مناسب من قبل المدرسين والطلاب وآباء الطلاب المعاقين وغير المعاقين. ضمان متابعة توعية جديدة للمجتمع بالقيام بزيارات للمطاعم ودور العرض السينمائي والمسارح والمكاتب العامة والمدارس والمحال التجارية بصحبة أشخاص معاقين جسديا لتحديد ما إذا كان وصول المعاق إليها سهلا ميسرا، وإن لم يكن كذلك يواصل الضغط حتى يتم تيسير ذلك. مساندة ودعم حق جميع النساء في التعليم والتدريب إن لزم، والإصرار على أن النساء المصابات بالإعاقة لهن أيضا هذا الحق. ترتيب لقاءات بين المعلمين وأرباب العمل المحليين وممثلي اتحادات العمال من جهات، وبين النساء المعاقات من جهات ثانية لمناقشة مشاكل وفرص التشغيل. دعم وتطوير تقنية مناسبة للعمل الذي تؤديه المرأة مع تعديل تلك التقنية ومهيئتها لتتناسب مع احتياجات المرأة المعاقة حيثما لزم ذلك. بدء برامج تأهيل مجتمعية. تشجيع تطوير التعليم والتركيز على العلاقة بين الفقر والإعاقة على الصعيدين المحلي والعالمي. حث الحكومات والهيئات غير الحكومية لمنح أولوية رفيعة لبرامج الرعاية الصحية الأولية بما فيها التحصين والتغذية الكاملة وتوفير مياه الشرب الصالحة والشؤون الصحية ومحو الأمية. الأسر المحتاجة للدعم. تستطيع مجموعات كثيرة أن تكرس جهودها نحو مساعدة الأسر التي تضم نساء أو بنات معاقات، وهذه الأسر تحتاج هي الأخرى لمساعدة وخدمات قد يكون منها الآتي: ترتيب وإعداد اتصالات مع الأسر الأخرى التي تكافح وتعاني من مشكلات مماثلة، وتشجيع ودعم مجموعات الإعالة الذاتية، مساعدة الآباء على تطوير مواقف إيجابية تركز على القوة الكامنة للأفراد المعاقين في الأسرة من أجل النمو العادي وليس التركيز على إعاقتهم، جمع وتصنيف المعلومات عن الخدمات الخاصة المتوفرة للمعاقات التي قد تكون ذات فائدة ونفع لأسر النساء ذوات الإعاقة. إن الاجتماعات والحلقات الدراسية والحلقات التدريبية العملية هي الوسائط المجربة والصحيحة للهدف البناء لعمل معظم المجموعات في هذه النشاطات خصائص مشتركة وقد يكون لها أهداف مختلفة. عموما، تعقد الاجتماعات لمناقشة مسائل محددة ولاتخاذ قرارات ولتخطيط عمل متابعة، وقد تدار حسب قوانين صارمة أو على أسس غير رسمية ومرنة. أما الحلقات الدراسية فهي أكثر طموحة وتتألف من عدة جلسات في غضون عدة أيام بهدف مناقشة وتبادل الأفكار والآراء، وتهدف عادة إلى صياغة وثيقة أو برنامج عمل أو توصيات. لكن الحلقات التدريبية تتميز بممارسات تعلم بالمشاركة وتشغل كل مشارك بفاعلية ونشاط، وعادة يتم تنفيذها مقترنة مع إحدى الندوات. كل هذه الأصناف الثلاثة يجب أن يكون فيها هدف محدد بشكل جيد وجدول أعمال وجدول زمني وشخص كفء مقتدر مسؤول يستطيع أن يقود المناقشات ويوجهها. ربما تكون الاجتماعات هي الأكثر مرونة بين هذه النشاطات، وقد تكون مثلا مجرد تجمعات غير رسمية لعدة نساء معاقات في قرية ريفية يبحثن معا عن دعم متبادل مع نساء مشاركات غير معاقات. تخطيط حلقة دراسية. قد تجد المنظمات القوية أن مواد هذا الكتاب مفيدة يمكن الانتفاع بها كأساس أو على الأقل نقطة انطلاق لتخطيط حلقة دراسية لبعث وتنشيط عمل موجه محلية لمساعدة النساء ذوات الإعاقة. لقد صاغ المركز الآسيوي الباسيفيكي للمرأة والتنمية قائمة بالمبادئ التوجيهية المفيدة نبينها فيما يلي من أجل تخطيط وإدارة حلقة دراسية. 1- التأكد من هدف الحلقة الدراسية. 2- تنظيم المحدثين في وقت مبكر لإعطائهم الوقت الكافي للاستعداد للحلقة وتحضير أبحاثهم حول مواضيع محددة.
من فضلك تابع بقية المادة.